إذاعة العراق الحر من براغ من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. دذبني عليهم بالله يا مجرى الماي، حيران علي من صاحي لو سكران علي من آه علي من. من روايع البستات العراقية المصاحبة لمقام البيات الذي نحن بصدد سرد خصوصياته. ونشدد في هذه الحلقة أيضا على أن كبار الملحنين والمغنين في عالمنا العربي الكبير لحنوا وغنوا من روايع البيات.
Yeah. غير الأغاني التي غنتها أم كلثوم وعبد الوهاب من نغم البيات، لحن الملحنون وغنى المطربون في كل الأقطار التي ذكرتها روائع من نغم البيات. وفي الغناء التراثي في العراق غير قليل من الأغاني الفولكلورية التي غناها مطربو العراق من نغم البيات، أمثال على شواطئ دجلة مر وعن روجنة الروجنة وويلة وويل وخدري شاي خدري وصياد السمك وربيتك صغيرون حشن وشلشل علي رمان. جواد جواد وأغنية أو غشة هو البلاني وغيرها. ومن لحن الأغاني التي ذكرتها عراقية أو عربية مصرية يستطيع المستمع أن ينسجم مع نغم البيات الرقيق المبهج والغني مضمونا وأسلوبا. ولمطرب الأجيال الراحل الموسيقار محمد عبد الوهاب الكثير الكثير من الأغاني الخالدة التي لحنها من نغم البيات، مثل يا جارة الوادي
وفي الكرب والذكريات طابت سنين الحاكي ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على الرياض بربوتي جنة كنت حيالها ألقاكي لم أدر ما طيب العناق على الهوى حتى ترفق لا ما أدري لا ما أدري ما
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع.
مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا إلى برنامج من الأجواء العراقية، نتابع الآن تحقيقا من أربيل بثته وكالة غربية حول سياسة الترحيل الإجباري التي تعرض لها الكرد في العراق. ميخائيل ألندرينكو عد أرضا لهذا التحقيق.
الفلاح الكردي عبد الله فقي الذي رحلته السلطات العراقية 9 مرات منذ عام 75 روى في حديث إلى وكالة فرانس بريس للأنباء قصة مرة عما يسميه المتمردون الكرد سياسة التطهير العرقي. فقي قال إن الجيش أبلغه بترك داره مبكرا إذا كان يريد تفادي الاعتقال، مضيفا أنه لجأ قبل 10 أيام إلى قرية قشتبة على بعد 18 كيلومترا من أربيل التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني. فقي الذي يزيد عمره عن 60 عاما وله 6 أطفال أضاف أن خبرة الترحيل الإجباري علمته استئجار قطع أراضية بدلا من شرائها. فرانس بريس أشارت أيضا إلى أن محمد رشيد عثمان البالغ 42 عاما وأبو 6 أطفال له مصير مشابه، إذ كان عليه وعائلته أن يغادروا قرية جيرلانجا ويبحثوا عن اللجوء في تاتاروا، وهي منطقة عازلة بين إقليم كردستان العراق وبقية البلاد الخاضعة للرئيس صدام حسين. نزدار عمر علي قرينة عثمان قالت إن أولادهما لا يذهبون إلى المدرسة منذ طرد العائلة من قريتهم قبل 2 أسبوع، وتعيش العائلة حاليا ظروفا قاسية حيث لا يوجد لديهم كهرباء ولا تدفئة، ويجب عليهم أن يقطعوا مسافة 2 كيلومترين ليحصلوا على الماء. أما أخوه لقمان الذي تسكن عائلته البيت نفسه فقد سبب الترحيل قطع رزقه. لقمان قال إن الزراعة هي الشيء الوحيد الذي يعرف عمله. الكرد الذين يوجدون في المنطقة العازلة يتعرضون لتحرشات من الجيش العراقي. ممز صباح قرينة لقمان قالت إن العسكريين العراقيين يطلقون صواريخ إضاءة ليلا ويهينون الناس نهارا. اللجنة المضادة لتعريب كردستان وهي منظمة موالية للحزب الديمقراطي الكردستاني بعثت برسالة إلى الأمم المتحدة دعت فيها إلى ممارسة ضغوط دولية على صدام من أجل إيقاف ترحيل عائلات كردية من مناطق تحت السيطرة العراقية إلى كردستان. النداء الذي أرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والرئيس الأمريكي جورج بوش طلب تقديم مساعدة إلى 117 عائلة تم ترحيلها من مدينة كيركوك وأطرافها إلى المناطق الكردية غير الخاضعة للحكومة العراقية. وقالت الرسالة إن هذه العائلات تعيش ظروفا معيشية صعبة في موسم الأمطار، إذ أن بعضها يقطن خياما في المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني. وصرحت مصادر في هذا الحزب بأن سكان 6 قرى قريبة من الخط الفاصل هي آشبالك وجديد لك وعود لوك وهلاو وسيوة وشيخ شيروان قد يكونون ضحايا جديدة للتطهير العرقي الذي تنظمه بغداد. وقال بعض اللاجئين إن ضابطا من الاستخبارات العراقية يطلقون عليه اسم جمعة يأتي إلى سكان الريف ويأمرهم بمغادرة مكان سكناهم. الجمعية الدولية لحقوق الإنسان التي تتخذ من باريس مقرا لها زعمت في كانون الأول الماضي أن العراق ينتهج سياسة التطهير العرقي ضد الكرد والشيعة، إضافة إلى أنه يجنس أقلية أخرى ويقمع كافة أشكال المعارضة. الجمعية أشارت إلى أن نظام بغداد رحل بالقوة مئات الآلاف من الناس، بينهم 800,000 شخص يسكنون في شمال البلاد. وأضافت منظمة حقوق الإنسان أن 200,000 عراقي اختفوا، أما ما يتراوح بين 3 و4 ملايين من الناس فقد غادروا البلاد حسب ما جاء في تحقيق بثته وكالة فرانس بريس للأنباء.
تبدأ الآن الفترة المخصصة للصحف الغربية، ونبدأ أولا بجولة على الصحافة الأمريكية التي تحدثت اليوم الأحد عن تصاعد احتمالات نشوب حرب مع العراق. الجولة التالية عدها ويقدمها الآن شيرزاد القاضي.
فيما يزداد التوتر بين العراق والولايات المتحدة إلى درجة تنذر بحدوث مجابهة عسكرية بين الطرفين المتخاصمين، تسعى أطراف دولية وإقليمية إلى تغليب الحلول الدبلوماسية. وللتعرف على مدى استعداد الولايات المتحدة للحرب، نعرض في هذا التقرير إلى ما نشرته صحف أمريكية ومحللون سياسيون حول احتمالات وقوع حرب. فقد نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا كتبه السناتور السابق من الحزب الديمقراطي بيل برادلي، جاء فيه أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أخفق في طرح حجج مقنعة بشأن خوض حرب ضد العراق في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد. تابع السيناتور السابق برادلي أن الخطاب لم يبرهن على أن غزو العراق سيفيد في الحرب الدائرة ضد الإرهاب، بل يمكن أن يؤجج مشاعر المتشددين ويدفعهم إلى ضرب المصالح الأمريكية في العالم. وأضاف كاتب المقال أن بوش لم يذكر في خطابه احتمال أن تؤثر الحرب في زعزعة استقرار العربية السعودية وباكستان ومصر، وبالتالي إلحاق الضرر بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. ويقول الكاتب في مقاله إن بوش قلل من أهمية حلفاء أمريكا في الحرب ضد العراق، كما أهمل الرئيس الأمريكي في خطابه حقيقة أخرى، وهي أن التكهن بنتائج وتابعات عملية عسكرية أمر صعب، على حد تعبير السيناتور الأمريكي الذي أضاف أن الرئيس الأمريكي لم يوضح في كلمته احتمال أن يؤدي هجوم منفرد تقوم به الولايات المتحدة إلى قيام جيران العراق بتوحيد مواقفهم وطرح خلافاتهم جانبا لمواجهة الوضع الجديد، ما قد يؤدي إلى صعوبة قيام عراق ديمقراطي تعددي. وفي مقال آخر نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية للمحلل السياسي البارز جيم هوغلاند، تنبأ الكاتب أن تكون الساعات الأولى للحرب مألوفة لمن يتابع الحرب، متوقعا أن يقوم الطيارون بشن غارات جوية دون مقاومة تذكر ليدمروا ما تبقى من بطاريات صواريخ أرض جو ورادارات وتخريب الاتصالات. تابع كاتب المقال أن القوات الأمريكية ستسعى إلى السيطرة على حقول النفط خصوصا في منطقة كركوك في كردستان، بينما ستحاول وحدات أخرى العثور على مخازن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية قبل استخدامها أو نقلها، بحسب ما ورد في واشنطن بوست. وتطرق الكاتب إلى تكتيكات أخرى يحتمل أن تقوم بها الولايات المتحدة في مجال نشر الوحدات العسكرية والتنسيق بين القيادات العسكرية والمدنية وغيرها، وأشار في الإطار ذاته إلى احتمال أن يتنازع الكرد والأتراك في محاولة للسيطرة على كركوك، ما يقتضي السيطرة عليها من قبل القوات الأمريكية لأهميتها للنظام الفيدرالي القادم في العراق، بحسب الكاتب. أما صحيفة نيويورك تايمز فقد نشرت مقالا تحت عنوان قطار الحرب الأمريكي يغادر المحطة، كتبه سير شيمان، جاء فيه أن هناك قناعة تسود بأن العراق لا يرغب في التعاون مع مفتشي الأسلحة. ويقول الكاتب أن الجدل يدور الآن في الأمم المتحدة حول كيفية مساعدة اللاجئين والمساهمة في إعادة إعمار العراق، مضيفا أن دولا عربية تحاول في الوقت الراهن إقناع صدام حسين بالهرب. ولفت الكاتب إلى أن الشعور السائد الآن هو أن الحرب لا مفر منها بالرغم من استمرار شكوك الرأي العام بجدوى الحرب، مضيفا أن معظم الدبلوماسيين يتوقعون أن تنجح الولايات المتحدة في مساعيها وأن يصطف حلفاؤها إلى جانبها في نهاية المطاف، بحسب ما جاء في نيويورك تايمز. سيداتي وسادتي، واصل عرض ما جاء في صحف أمريكية حول الشأن العراقي. ومن ناحيته كتب المحلل السياسي بول غرينبرغ مقالا في صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية تحت عنوان بانتظار الحرب، قال فيه إن انتظار الحرب يختلف باختلاف الحرب، فقسم منها يحدث بالصدفة ونتيجة لخطأ في الحسابات. ورجح الكاتب أن يكون الرئيس العراقي بانتظار فرصة أخرى بالرغم من تأكيد الأمم المتحدة أنها فرصته الأخيرة، وأضاف أن الرئيس الأمريكي كرر من جانبه ضرورة نزع العراق لأسلحته بشكل كامل. وتطرق الكاتب إلى ما جاء في خطاب بوش عن النظام العراقي في الكلمة التي ألقاها بمناسبة حالة الاتحاد، مضيفا أن هناك من ينتظر دليلا دامغا لتبرير الحرب، لكن الدليل قد يأتي متأخرا بعد أن يكون الأوان قد فات، بحسب المقال الذي نشرته واشنطن تايمز الأمريكية. وفي سياق ذي صلة بالحرب المرتقبة، نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز مقالا للمحلل السياسي جاك مايلز حول بدء العد التنازلي للحرب. ركز فيه الكاتب على ما ورد في خطاب بوش السنوي عن حالة الاتحاد، ويعتقد الكاتب أن الشعب الأمريكي لم يتهيأ للحرب بشكل كاف، وإن شبكة القاعدة الإرهابية لم تنتهي، وقد تمكن زعماء القاعدة من الهرب بحسب ما ورد في الصحيفة الأمريكية. وأضاف الكاتب أنه يتمنى نزع أسلحة العراق دون حوادث مروعة، لكن إذا كان من الصعب تجنب الحرب فيجب على الأمريكيين المساهمة في إعادة بناء عراق ما بعد الحرب.
أعزائي المستمعين، بعد أن قدمنا جولتنا لهذا اليوم على الصحافة الأمريكية، ننتقل إلى الصحافة البريطانية مع مراسلنا في لندن محمد البصري.
تكاد الأزمة العراقية أو الحرب المحتملة على العراق أن تسيطر على الصحف البريطانية الصادرة حتى هذا اليوم، لولا حادث تحطم مكوك الفضاء الأمريكي كولومبيا الذي سيطرت تفاصيله على الصفحات الأول. ورغم ذلك فإن صحيفة الساندي تايمز ربطت بين سقوط المكوك الفضائي والشان العراقي، وذلك بالكتابة عن رائد الفضاء الإسرائيلي الذي لقي حتفه في الحادث والإشارة إلى تاريخه العسكري في الجيش الإسرائيلي. فتقول ساندي تايمز أن إيلان رامون كان أحد المشاركين في الغارة الجوية التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على المفاعل النووي العراقي في منطقة الزعفرانية عام 81، وهو الأمر الذي تصفه الصحيفة بالضربة الإجهاضية لأول مشاريع العراق الرامية لامتلاك أسلحة الدمار الشامل. كما أشارت الصحيفة إلى مشاركة الكولونيل رامون في حرب أكتوبر عام 73، وكذلك في غزو لبنان. أما تفاصيل الأزمة العراقية فقد تراجعت إلى الصفحات الداخلية، فتحت عنوان الحرب تخيم على الأجواء والوقت آخذ بالنفاذ، كتبت صحيفة ساندي تايمز مقالا أشارت فيه إلى أن كلا من الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير قد اتفقا على أن الأزمة العراقية ستحل خلال أسابيع وليس خلال شهور، رغم وجود خلافات بينهما كما تشير الصحيفة حول الحاجة لاستصدار قرار آخر من مجلس الأمن قبل شن الحرب. وتركز الصحيفة في موضع آخر على مواقف وأهداف زعماء العالم من الأزمة العراقية، وتقول الصحيفة أن المستشار الألماني جيرهارد شرويدر يريد السلام وتجنب الحرب، لكن الساندي تايمز تقول أن الأمر سينتهي بشرويدر بالوقوف مع الرئيس الفرنسي في معسكر واحد. أما الرئيس الفرنسي جاك شيراك فهو يريد العودة إلى الأيام الماضية عندما كانت فرنسا وألمانيا تسيطران على أوروبا بقبضة حديدية، لكن الصحيفة ترى أن شيراك سيجد نفسه مشاركا في الحرب في النهاية. وتشير الصحيفة إلى رئيس وزراء إسبانيا خوزيه ماريا أزنار الذي يصبو إلى تقوية علاقات الصداقة ببريطانيا ضد المحور الفرنسي الألماني، وهو الأمر الذي سينجح في الوصول إليه. وتحدثت الصحيفة عن موقف سيلفيو بيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا الذي قالت عنه أنه يسعى إلى دور أكبر على المسرح العالمي. وتعتقد الصحيفة أن ينتهي به الأمر إلى حالة من العداوة مع كل من فرنسا وألمانيا. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان له نصيب من تحليل الساندي تايمز، حيث قالت عنه أنه يسعى من خلال موقفه المتحفظ بالنسبة للحرب إلى التأكيد على أن روسيا ستبقى دولة لها دورها الذي لا يستهان به، وسينتهي به الأمر للقبول بالحرب على العراق مقابل إطلاق يده في الشيشان. أما رئيس الوزراء البريطاني فهو يضع قدما في أوروبا وأخرى عبر الأطلسي، متناسيا الصعاب الداخلية المتمثلة في إضراب رجال الإطفاء المستمر وأزمة المواصلات ومشكلة اللاجئين السياسيين. وتختتم الصحيفة تحليلها بموقف الرئيس الأمريكي الذي قالت عنه أنه يسعى لحرب خاطفة يخرج منها منتصرا كي يعاد انتخابه بعدها، حيث تعتقد ساندي تايمز أن ذلك ما سيحصل عليه بوش. صحيفة الديلي تيليجراف وتحت عنوان أدلة على أكاذيب صدام كتبت مقالا تقول فيه إن الأدلة التي تمكنت الاستخبارات الأمريكية من الحصول عليها تؤكد أن العراق اتبع أساليب الخداع مع المفتشين الدوليين. وقالت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول سيكشف ذلك خلال خطابه الذي سيلقيه يوم الأربعاء المقبل أمام الأمم المتحدة. وتقول الصحيفة أن الأدلة هي عبارة عن أشرطة تم تسجيلها لمسؤولين عراقيين عن طريق أساليب متطورة تثبت من خلال التحاور أنهم يتحدثون عن نجاحهم في خداع فرق التفتيش الدولية. وتقول الصحيفة أن مسؤولا كبيرا في الحكومة البريطانية أكد أن هذه التسجيلات حقيقية وأن الإدارة الأمريكية استشارت رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قبل الكشف عنها. أما صحيفة الأوبزيربر فتتحدث عن تفاصيل متوقعة للحرب المحتملة ضد العراق، فتحت عنوان أن الحرب ستبدأ بضربات ضارية على قصور صدام الرئاسية، كتبت الأوبزيربر تقول أن القوات الأمريكية والبريطانية ستبدأ بشن ضربات مدمرة على القصور الرئاسية وغيرها من الأهداف التي ترمز للقيادة العراقية في محاولة لإظهار أن الحرب ليست ضد الشعب العراقي بل ضد نظام حزب البعث الحاكم في بغداد. وتقول الصحيفة أن مسؤولين في الدفاع والمخابرات في واشنطن أعدوا قائمة بعدد من الأهداف من بينها بلدة تكريت، مسقط رأس الرئيس العراقي، إلى جانب عدد من الوزارات والممتلكات التابعة لعائلة الرئيس صدام حسين أو كبار المسؤولين العراقيين. وتضيف الصحيفة بأن الحرب ستبدأ على قواعد الرئيس في تكريت ثم تتجه إلى تدمير مواقع الحرس الجمهوري والحرس الخاص والأمن والمخابرات والاستخبارات العراقية، ثم يعقبها هجمات على جبهتين كما تقول الأبزيرفر، الأولى من الكويت والثانية هجوم جوي لضمان سلامة الحقول النفطية العراقية، فيما ستتجه القوات المحمولة جوا نحو منطقة الفاو جنوب البصرة لتمنع إطلاق الصواريخ العراقية باتجاه منطقة الخليج لتضمن حقول النفط الكويتية. وقد تحدثت الأوبزيرفر أيضا عن المؤتمر الصحفي الذي جمع بين بوش وبلير في واشنطن بكام ديفيد مؤخرا، فكتبت مقالا تحت عنوان إخوة في السلاح، جاء فيه أن قمة الزعيمين لعبت دورها في توطيد دور بريطانيا في النظام العالمي الجديد، وأكدت استراتيجية البلدين القائمة على عزل كل المعارضين للحرب ضد العراق في إشارة إلى فرنسا وألمانيا.
مستمعين الكرام، بعد أن تابعنا جولة على الصحافة البريطانية نلتقي الآن مع أحمد الركابي في حديث مع مساعدة رئيسة قسم في إحدى الجامعات الأمريكية حول النظام التعليمي في عراق المستقبل، وأذيع هذا اللقاء ضمن منهاج يوم أمس.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. مستقبل النظام التعليمي في العراق كان موضوع ورشة عمل نظمتها وزارة الخارجية الأمريكية أخيرا بمشاركة نحو 20 خبيرا عراقيا في شؤون التعليم، من بينهم الدكتورة هند رسام وهي مساعدة رئيسة قسم علم الاجتماع في كلية مارسي في نيويورك. والدكتورة رسام التي تعيش في الولايات المتحدة منذ نحو 40 عاما حاصلة على شهادة دكتوراه في التعليم من جامعة كولومبيا الأمريكية إضافة إلى شهادة ماجستير في علم النفس. وقد زارت الدكتورة هند رسام العراق مرات عديدة، من بينها مرتان بدعوة من وزارة التعليم العالي العراقية لإلقاء محاضرات في جامعة بغداد. وتقول إن زياراتها إلى العراق أقنعتها بوجود حاجة ماسة إلى تغيير الواقع التعليمي الذي فرضه نظام البعث في العراق.
لما كنت أروح للعراق واشتغلت مع وزارة التعليم كمختصة وكنت أعمل أبحاث مع الأطفال، اللي يعني شعرت بحزن وب مثل ما نقول قلبي انفطر على أطفال العراق وشباب العراق، لأنه هذا النظام ظلم، نظام ظلم ونظام الذي جعل الأطفال والطلاب على أن يفكروا بطريقة واحدة، بأن يحللوا العالم بطريقة واحدة بنظرة واحدة. هذا الحكم خلق فكر محدود، علم بنظري أنا كعالمة نفس، علم الشباب على والأطفال على أن يتعلموا على الكذب، على الغش، تعلموا على غير المبالاة بالمجتمع أو بالفريق الذي بجانبهم بالمدرسة، علمتهم على الأنانية، علمتهم على الاعتماد الكثير على الحكومة، على الغير وليس على النفس، حاولت أن تبعدهم عن العائلة وعن الأصدقاء. هذا النظام نظام اشتراكي الذي علم الأطفال على أن يكونوا يشاغبوا عن أهلهم، وهذا فعلا أنا يعني شفته بعيني وسمعته.
يعني تقصدين تحولون إلى مخبرين؟
يس مو بس مخابرات رسمية، كان هناك يعني سيستماتيك نسميها، نظامي، برنامج نظامي، منهاج نظامي لحكومة البعث وللنظام البعث على أن يخلق سيتيزنز، يعني عراقيين مواطنين، أن يخدموا الحكم، أن يخدموا هذا السيستم، هذا النظام. وهذا اللي صار 30 سنة بالعراق، خلقنا جيلا معتمد كثير وليس عنده أفكار له، بل هي أفكار الغير، أفكار اللي يقلد بها كأنه ببغاء، يعني بس يقول الكلمات اللي يسمعها، دعاية دعاية دعاية. وانشغال الشباب والأطفال والأساتذة بالدعاية البعثية البروباغاندا هذه، وأكثرها معلومات خاطئة، معلومات جاهلة، معلومات العصر الحجري، معلومات التي لا تخص الشاب أو التلميذ أو المعلم. هذه اللي كان يعلمني أنه الشاب والشابة حياتهم مشغولة بالسياسة وبالدعاية والحقيقة الأشياء اللي تعملني sick to my stomach، مثل قول لي تعملني كلش مقرفة، أنه لما أسمع على التلفزيون هسا صدام، وبعدين الأطفال نفديك يا صدام. هذه كعالمة نفس تزعجني كثير، انه هذا الوحيد الشيء اللي تعلمنا بكل هذه السنين، انه نعطي ارواحنا لرجل واحد، بينما لازم نعطي ارواحنا للبلد، للمجتمع، للمستقبل، للعائلة، كلنا سوا. هذا ظلم، هذا ظلم غير موجود بالعالم كله، هذا كريمينال مثل ما نسميه. فغير هذا، انا مهتمة ب شخصية العراقي وما صار بها الشخصية، هل تحولت من مرحلة إلى مرحلة أخرى. خلقنا شخص لا أعرفه، خلقنا شخص عراقي، امرأة أو رجل عراقي، أنا ما أعرف هالشخص، هذا ما عندي خبرة به.
طيب دكتورة هند رسام، أنت أيضا درستي بالعراق، والآن أنت سيدة ناجحة في المجال العلمي في الجامعات الأمريكية، شخصية مرموقة، فهل يعني هذا أنه النظام التعليمي بالعراق اللي أنت تخرجتي منه وأهلك فيما بعد أن تصل إلى ما وصلت إليه، هل كان أفضل يعني قبل مجيء حزب البعث إلى السلطة مثلا؟
كان أفضل، لأنه كان مفتوح إلى حد ما طبعا، بس كان النظام طبعا النظام إنجليزي بريتش، بس كان يشجع على أن على يكون يفتح العقل بدل ما يغلق العقل، وكان المعلومات اللي كانت تعلمها كان من أحدث المعلومات، كان عندنا الروح التي انخلقت بالمدارس، وهذا انه كوميونيتي، انه اخلاق اجتماعية، مساعدة الاهل، مساعدة الاصدقاء، مساعدة المجتمع. كانت البيسك سكيلز الاساسية، مثلا القراءة والكتابة والحساب والجبر والعلم والفيزياء، كانت ممتازة جدا. يعني لما انا وصلت لامريكا، وصلت ب دراسة أساسية أعلى وأرقى من الطلاب الأمريكان، وكان يتعجبوا. أنا أتذكر بالصف الفريشمان أول صف جامعة أنا حصلت على علامة 100% بالإنجليزي بالقواعد الإنجليزي، وكان الأستاذ يقول للباقين شوفوا هذه البنت اجت من العراق، she knows better English، يعني القواعد خاصة وهذا والمعلومات العلوم الأدب. كانت يعني نظام comprehensive
شامل
مفتوح للعالم. كنا نعرف ما هو يحدث بأوروبا، ما هو يحدث بأمريكا. الأساتذة كانوا يروحون لدورات، متخرجين صمد من أمريكا فرنسا، كان يعطونا نظرة شاملة عن العالم. كان هناك ترابط بين العالم خارج العراق وبين العراق. كان عندنا روح أنه الفخر بالتاريخ العراق، بحضارة العراق، الشعر، الأدب، كثير من المواضيع كانت مهمة وجيدة وأساسية، التي بالفعل عطتني المجال على أن أخرق هذا المدى الأمريكي. ساعدتني بأن أفتح وأتفتح بالأكثر وأتعلم بالأكثر وأتقبل هذه المعلومات الحديثة.
طيب أنتوا في ورشة العمل هاي اللي تناولت مسألة مستقبل النظام التعليمي في العراق، اتفقتوا على ضرورة يعني إدخال تعديلات وربما يعني إلغاء بعض الأشياء والبداية من الصفر إذا صح التعبير. ممكن تحكي لنا شنو هي التغيرات أو التغييرات المطلوبة؟
والتغييرات المطلوبة أولا المناهج، أولا فصل السياسة أهم شيء عن الدراسة، هذا مهم جدا حتى نرجع الطالب والأستاذة والأستاذة لمحل هو اسمه المدرسة، حتى يتعلموا يركزوا على المواد الدراسية. فنفصل السياسة لا لها محل أو موقف بالمدرسة أو بالهذا. وثانيا أنه من المواد المهمة اللي الإشوز يعني هذه
القضايا
المهمة، أنه لازم نمحي هذا النظام، أنه العلامات أو الدرجات التي يحصل عليها الطالب من يخلص الثانوية أو المتوسطة هي التي تحكم وتقرر مصيبه بالمستقبل. هذه شيء غلط، موجود بسوريا، موجود بالعراق، موجود بأكثر البلاد العربية، وهذا أدى إلى أن شبابنا بالبلاد العربية والعراق خاصة ييأسوا من الحياة، ييأسوا، لا لهم اهتمام بالطب مثلا أو بالهندسة، بس العلامات أو الدرجات هي التي تحدد أو تقرر مستقبلك. To me this is very، هذا كلش مهم هذا الموضوع.
طبعا هناك يعني مسائل أخرى كثيرة، بس أيضا لاحظت خلال النقاش أنه أنت كنت ضد التقسيم على أساس علمي وأدبي ومهني، فشنو هو البديل الأفضل برأيك؟
دراسة عامة شاملة، comprehensive، دراسة عاملة شاملة، وخاصة الآن وصلنا إلى قرن ومن كل التجارب بالثقافة وبالتعليم وصلنا إلى درجة أنه كل المواد مربوطة ببعضها. ولما تفصل الطالب، هذه من ناحية العلوم والمواد، بس في ناحية أخرى وهي ناحية التطور النفسي developmental، التطور المراحل الإنسان الذي يمر بها، والعلم developmental psychology أو adult development child development، كل هذا التطور هل أصبح علما خاصا ومهما،
تطوير البالغين والأطفال،
تطوير البالغين أو تطوير الإنسان عامة من الـ من الـ من من الولادة إلى الموت، وهذا علم جديد ويتطور كثيرا. ومع هذا لاحظنا أن كل مرحلة لها مهماتها، وهذه المهمات تخص بهذه المرحلة. مثلا لما تكون شاب أو شابة، المهم الدراسة طبعا والحصول على الثقافة حتى تساعدك بالمستقبل المهمة، وناحية أخرى الصداقة، العلاقة مع الأهل، علاقة مع المجتمع، فولينج ان لاف، الغرام، الحب، هذا كله اشياء طبيعيه موجوده بهذه المرحله، وهي مرحله مهمه جدا. كل شيء بدي اقوله انه هذا العمر مفتوح لكل القابليات، لكل، ولازم يبقى مفتوح حتى هذا تجربة. هاي مرحلة تجربة، تجربة السياسة، الايديولوجي مثلا، تجربة الحب، تجربة المهنة، اشياء كثيرة. هذه مرحلة تجربة. اذا نحدد انت تروح ادبي وانت تروح علمي وانت تروح مهني، نحدد المستقبل لهذا الشخص. يبدي يفكر انه بس يكون لهذا الفرع، مختص بهذا الفرع. بينما الدراسة الأمريكية والدراسة العالمية هلا تقول انه بهذا العمر لازم يكون عندك معلومات كثيرة عن كل المواد وعن كل المواضيع، وبعدين تبدي تقرر. مثلا بالجامعة اول سنتين تاخذ كل المعلومات، شوية فلسفة، شوية ديانة، شوية علوم، شوية، وبعدين تبدي من عمرك 20 سنة تبدي تقرر ها هذه المهنة اللي او هذا التخصص.
طيب دكتور نادر السام، كثير من يعني المعلمين في العراق الان صار لهم تقريبا 30 سنة يمارسون مهنة التعليم وفق الوضع غير الصحيح كما تشوفيه انت يعني، فكيف ممكن يعني كيف تتصورين اليوم الاول في ما يسمى مرحلة ما بعد صدام؟ يعني منين راح نجيب المعلمين؟ هل المعلمين راح يتغيرون بين ليلة وضحاها؟
لا طبعا، هذا شيء يعني لازم نواجه الواقع انه the day after، اليوم او الشهر بعد صدام ان شاء الله، هناك مشاكل كثيرة سوف تخلق. بس انا عندي امل انه اللي اقترحته انا بهذه اللجنة، اول شيء ندي ب ناخذ دورات للمعلمين والمعلمات الموجودين والاساتذة، نعمل دورات قصيرة بان نبدي ان نحكي بهذه المواضيع. مو راح نغير كل شيء بسرعة، هذا الى مدى بعيد، هذا عندنا اشياء الى مدى بعيد، وعندنا بعض الاقتراحات. اول سنة، اول سنتين، مهم اول شيء بعد صدام انه المدارس ترجع طبيعية، انه الاطفال والشباب يداوموا بالمدرسة والاساتذة، حتى يصير هذا الشيء من ترجع الحياة الطبيعية.
الآن لنفترض أنه أدخلنا منهاج جديد على العراق، هذا المنهاج يشمل كل المراحل التعليمية، مرحلة الحضانة، الابتدائي، الثانوي إلى آخره، لكن في طلاب مثلا يعني هم يكونون أصلا متجاوزين مرحلة معينة، يعني الآن فلنفترض أنه أكو طالب بالأول متوسط تعلم وفق طريقة معينة، فجأة يعني بالثاني متوسط راح تتغير عليه الأشياء كلها، كيف راح تتعاملون مع هالحالة هاي؟ يعني أنه حالة الانتقال من منهاج إلى منهاج نقيض إلى تماما بعد فترة قصيرة يعني.
Well. أنا من الناس اللي أحب أنه أشياء لازم تكون تدريجية. إذا واحد يجي بنظام جديد ويركز على فوق النظام، هاي ما تمشي الأمور. أهم شيء أنه تدريجيا، بس إذا يكون هناك نقاش بين الطالب والأستاذ أو المستشارين، إذا نحن راح نكون مستشارين، فرضا أنا أروح للعراق وأصير مستشار،
راح تروحين؟
إن شاء الله. طبعا ما اقدر اكون موجودة على طول لانه عندي شغلة هنا، وظيفة، بس اقدر اطول اروح شهر، اروح شهرين، and اكون مثلا مسؤولة اشياء عملتها بسوريا ونجحت بها، مثلا workshops، هذه شو؟
ورش عمل.
Yeah, ورش عمل. ورشة عمل تكون مثلا عملنا اشياء group dynamics، الممارسة الاجتماعية
جماعية
اجتماعية، ارشاد، نحن نفتحها للطلاب، نفتحها للمعلمات والمعلمين. تدريجيا تتغير العقلية لما واحد يعطي مجال للإنسان على أن يبدي يفكر بنظام آخر، أنه نسميها alternative، غير اللي متعود عليه، شيء آخر،
نظام بديل.
بديل، وهذا البديل هو مثل ما نرجع للكلمة الأولى، طلاب العراق، أهل العراق، هم اللي راح يقررون مصيرهم وما هي المناهج التي تتآمل مع طبيعة العراق وحضارة العراق وعقلية العراق.
أهل مكة أدرى بشعابها. دكتور أهل رسام شكرا جزيلا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. وعدت السلطات الأمريكية بإجراء تحقيقات دقيقة وموضوعية حول سقوط المكوك الفضائي كولومبيا أمس السبت فوق ولاية تكساس. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أعلنت من ناحيتها أن 3 لجان حكومية ستتولى التحقيق في حادث تحطم المكوك ومقتل رواده 7. مدير الوكالة شين أوكيف قال إن وكالته ستجري تحقيقا في الحادث، فيما تقوم لجنة مستقلة مؤلفة من خبراء القوة الجوية والبحرية بتحقيق ثاني، إضافة إلى تحقيق ثالث تجريه لجنة العلوم في مجلس النواب الأمريكي. أكد مسؤولون أمنيون فلسطينيون وإسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي قام اليوم بتدمير 22 منزلا للفلسطينيين في مدينة الخليل، فيما أصابت القوات الإسرائيلية صبيا في 14 من عمره بجروح في مخيم مدينة جنين بشمال الضفة الغربية. قررت محكمة الاستئناف الإيرانية خفض الحكم الصادر بحق رئيس فرع همدان لجبهة المشاركة المؤيدة للإصلاح حسين مجاهد. وسائل إعلام محلية إيرانية ذكرت أن الحكم الصادر بحق مجاهد وهو السجن لمدة 30 شهرا خفض إلى 6 أسابيع، وكان مجاهد حكم بتهمة إساءته للنظام الإسلامي. ينهي اليوم الرئيس التشيكي فادسلاف هافل آخر أيامه كرئيس للجمهورية التشيكية، ويتوقع أن يلقي هافل خطابا وداعيا بالمناسبة. يذكر أن هافل ظل رئيسا للجمهورية مدة 13 عاما، وشهد عهده الانفصال السلمي بين جمهوريتي تشيكيا وسلوفاكيا في عام 1993، كما نهضت تشيكيا في عهده من دولة صغيرة إلى دولة ذات مكانة مرموقة. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية لم تذكر أسماءهم أن 3000 قنبلة موجهة ستسقط على أهداف عسكرية وقيادية في العراق في اليومين الأولين من بدء الحرب المحتملة ضد الحكومة العراقية. وأضاف المسؤولون أنفسهم أن هذه الهجمة الصاروخية المكثفة ستمهد الطريق أمام هجومين بريين لإطاحة النظام العراقي في بغداد. في الإطار ذاته، أشارت تقارير صحفية أمريكية وبريطانية إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ حربها ضد العراق بضربة عنيفة وواسعة قبل أن تحتل القوات البرية الأمريكية الأراضي العراقية، وتفرض واشنطن إجراءات أمنية لحين قيام حكومة مدنية عراقية. على صعيد ذي صلة، استبعدت مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي غوندوليزا رايس أن تقيم الولايات المتحدة حكما عسكريا في بغداد في حال إطاحة نظامها الحالي، مشددة على أن واشنطن ستعمل من أجل إقامة حكومة مدنية عراقية بعد زوال نظام الرئيس العراقي صدام حسين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رايس في مقابلة أجرتها معها صحيفة الأهرام المصرية أن الولايات المتحدة ستضع إدارة العراق في يد مجموعة من العراقيين المقيمين في أمريكا، مؤكدة أن كل ما تفعله الولايات المتحدة هو إشراف أمني مؤقت لحفظ الحالة الأمنية في العراق. من جهة أخرى، نفى وزير الدفاع البريطاني جيوفون أن تكون بلاده والولايات المتحدة قد وضعتا جدولا زمنيا للحرب المحتملة ضد العراق. إلى ذلك نفاهون أن تكون الحرب خيارا حتميا، لكنه شكك في الوقت نفسه في استعداد الرئيس العراقي صدام حسين للتعاون الكامل مع المفتشين. وفي سياق متصل، كشفت وكالة رويترز أن وزارة الدفاع الأمريكية نجحت في تصنيع سلاح جديد يؤدي مهامه من دون قتل الأفراد أو تدمير المباني. وقالت الوكالة إن الجيش العراقي قد يكون الهدف الأول لاستخدامات هذا السلاح السري الجديد. كما نقلت الوكالة عن خبراء عسكريين أن القوة الجوية الأمريكية تطور نوعا من الأسلحة يعتمد على موجات عالية تؤدي إلى انبعاث قوة كهرومغناطيسية قادرة على شل قدرة الأجهزة الإلكترونية الرقمية ومعدات الجيش المعادي. تعمقت الشكوك في إمكان قيام رئيس لجنة المفتشين هانز بليكس بزيارة بغداد في 8 من الشهر الجاري بعد تأكيد مسؤول عراقي أن بغداد غير مستعدة لقبول شروط زيارة بليكس. يشار إلى أن السلطات العراقية أعلنت في وقت سابق موافقتها على شروط الزيارة. فيما الناطق باسم لجنة المفتشين قال إن إتمام الزيارة يعتمد على قبول العراقيين مطالب المفتشين، لكن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان أعلن أن الزيارة لا تتضمن أي شروط مسبقة. على صعيد ذي صلة، كرر اللواء حسام محمد أمين مسؤول هيئة الرقابة الوطنية العراقية في تقرير بثته وكالة أسوشيتد بريس أن الحكومة العراقية تشجع علماءها على إجراء مقابلات انفرادية مع المفتشين. من جهة أخرى، نفى العراق تقريرا صحفيا أفاد بأن الاستخبارات الألمانية رصدت وجود مختبرات عراقية متنقلة لإنتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. إلى ذلك، ذكرت وكالة رويترز أن السلطات الكردية في مدينة أربيل منعت فريقا من المفتشين من دخول جامعة صلاح الدين في المدينة لعدم تسلمها أي إشعار مسبق من لجان التفتيش. وأشارت الوكالة أن فريقا مؤلفا من 4 سيارات تابعة للأمم المتحدة وصل أربيل قادما من مدينة الموصل. تدفق المئات من الجنود الأتراك على المناطق المتاخمة للحدود مع العراق في خطوة الهدف منها تعزيز أمن الحدود عشية الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق. ونسبت وكالة أسوشيتد بريس إلى محللين عسكريين لم تذكر هوياتهم أن الهدف من تحريك القوات هو منع قيام دولة كردية مستقلة في شمال العراق في حال وقوع الحرب. أخيرا، أفاد وزير الدفاع الإيطالي أنطونيو مارتينو بأن بلاده لن تستطيع المشاركة بشكل فعال في الحرب ضد العراق نظرا لانشغال قواتها بالمشاركة في قوات حفظ السلام في مناطق مختلفة من العالم. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.